بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذه القواعد مستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب العلامة ابن القيم رحمه الله. لازالت قراءتنا في القواعد المستنبطة من كتاب العقل والنقل، قال: يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا عاما. هذا هو الوجوب، نؤمن بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر إيمانا مجملا عاما، فنعلم أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهناك يوم آخر يرجع الناس فيه لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولا ريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية، ولا ريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. فتفاصيل الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، تفاصيل الإيمان بالشريعة وبما جاءت به، هذا فرض كفاية. ولهذا نقول مثلا العلم بتفسير القرآن هذا فرض كفاية، العلم بحفظ السنة وبيانها وتفصيلها وتفسيرها هذا فرض كفاية. أما ما يجب على الإنسان اعتقاده والتعبد لله سبحانه وتعالى به والعمل به، هذا فرض إيه؟ هذا فرض عين على الإنسان، ولا يلزم بأكثر من هذا على الوجوب العيني. فأنا مثلا لو أوجب على أبي الذي لا يعرف شيئا من القراءة ولا من العلم أكثر مما يجب عليه فيما يتعلق بعقيدته وما تصح به وعبادته وما تصح به، أما أن يعرف أبي قواعد الأسماء والصفات والرد على المعتزلة والرد على الجهمية وغير ذلك، وما يعرف أصلا هذه الأشياء كلها وعليه، فذاك فرض إيه؟ كفاية. هذا معنى الإيمان المجمل والإيمان المفصل. فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله اللي هو التفصيل، وداخل في تدبر القرآن وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما وجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجاتهم ومعرفته، فليس من يقرأ كمن لا يقرأ، وليس من لم يتسنى له أن يتعلم كمن لا يتسنى له أن يتعلم، والناس تختلف قدراتهم على ذلك. وما أمر به أعينهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ولهذا يجب على العالم من أمور العلم ما لا يجب على العامي، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك، العالم الذي يرد على أهل الأهواء وأهل البدع ويرد على أهل الزيغ والضلال، هذا يتعين عليه أنواع من المعارف والعلوم يعرفها لا تجب على غيره. فإذا كان الإنسان لديه من الآلات ولديه من الإمكانات ما يتعلم به دينه ليرد على شبهات أي مبتدعة، فإنه يتعين عليه ذلك، لأن حفظ الدين مما يجب على الإنسان ومما يتعين على المجتمع كله على المسلمين. فإذا قام بهذا الأمر بعضهم سقط الإثم عن الآخرين. فالناس يتفاوتون في هذا، فليس ما يجب على الطالب كما كالذي يجب على العالم، وليس ما يجب على العالم اللي يعيش مثلا في بيئة رفض وبيئة تشيع مثلا يوجب عليه ذلك أن يتعلم فقه ما عند هؤلاء ويتعلم ما عند هؤلاء من أصول حتى يرد عليهم. يجب عليه هذا ما لا يجب على غيره ممن لا تكون مثلا في بيئته مثل هذه الفرقة الضالة وهكذا. أيضا من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام: وما أوجب الله به اليقين وجب فيه ما أوجبه الله، كقول اعلموا أن الله شديد العقاب. أليس قد مر معنا أن هناك الإيمان المجمل والإيمان المفصل؟ فما أوجبه الله عز وجل على الناس وجب فيه ما أوجبه الله، كقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به، وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد، أن الوجوب معلق باستطاعة العبد، فالذي يقدر على ذلك ليس كمن لا يقدر على هذا، والذي يقدر على التفصيل ليس كمن لا يقدر على التفصيل. وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين. إذا عجز عن تمام اليقين فلا أقل من أن يعمل بغالب الظن، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان مطابقا للحق، إذا كان هذا الغالب على الظن مطابقا للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. معنى ذلك أن الإنسان يطلب من العلم ما يحصل به اليقين، فإن عجز عن هذا اليقين لعدم استطاعته أو لعدم وجود من يصل به إلى ذلك أو لعدم توفر أدلة، فليعمل بما عنده من غلبة الظن من العلم الثابت عنده في هذه المسألة. وقد أخبر تعالى في غير موضع من كتاب بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله، وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين. لا ينبغي الإنسان أن يترك ما أنزله الله عليه على رسوله ومما أرسل به رسوله من كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يترك ذلك لنظر أو جدال أو عادة أو عرف، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون مهتدون. لا تعارض الرسل بعادات ولا أعراف، ولا يعارض الحق بقول أحد كائنا من كان، لا بقياس ولا بتعصب لشيخ أو طائفة أو جماعة، وإنما الحق يتعين قبوله. فإن اشتبهت الأدلة وكان الإنسان مجتهدا وله آلات النظر في هذه الأدلة وبحث فيها، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. لكن لا ينبغي الإنسان أن يعارض ما جاء بالرسل بالأقيس العقلي، نقول لك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول لكن المصلحة كذا، لكن المفسدة كذا، لكن العقل يقول كذا. هذا كله من علامات الزيغ والضلال. فمن كان خطأه، القاعدة التي بعد ذلك، فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده، فهو مغفور له خطأه. تمام. هذه الفقرة ضع لها عنوانا: متى يغفر الإنسان خطأه، متى يغفر الإنسان خطأه، ومتى يؤاخذ، متى يؤاخذ ومتى يغفر له خطأه. قال: فمن كان خطأه، أنا أخطأت في مسألة علميا أو عمليا، فمن كان خطأه راجعا إلى تفريط فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان، مثلا أنا مفرط في اتباع القرآن، الآيات موجودة ومع ذلك أنا مفرط في اتباعها، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، وأنا لا أحقق هذا ولا أفتش ومع ذلك آكلوا الربا. طيب، أو لتعدي حدود الله بسلوك السبيل التي نهى الله عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، يعتقد قبل أن يستدل، هو عنده اعتقاد فينظر في القرآن نظر من يأخذ هذه النصوص التي تؤيد اعتقاده ويترك النصوص الأخرى، كالخوارج مثلا، فإنهم يأخذون نصوص الوعيد والمرجئة الذين يأخذون نصوص الوعد، والجبرية الذين يأخذون نصوص مشيئة الله عز وجل وإرادته ويتركون الأخرى، والقدرية الذين يأخذون نصوص مشيئة العبد وإرادته. فهذا قد تبع هواه بغير هدى من الله، ومعلوم أن أي طائفة أو أي شخص إذا اعتقد قبل الاستدلال فسد تصوره. متى يفسد التصور؟ يفسد التصور بالهوى، بالهوى. فإذا حصل هوى فسد التصور، لأن لا يمكن أن أتصور التصور الكامل، هتصور شيئا يدينني، أنا أبحث عما أرفع به قولي وأنصر به مذهبي، فإن جئتني بنص قلت أش لا أحد يأتي بهذا، وأسكت أنا وأكون عالما بالنص أسكت من أجل أن يروج مذهبي ومن أجل أن ينتشر قولي، هذا هوى. فمن ترك الهدى بسبب هوى عنده واتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه وتعالى فهو ظالم لنفسه. ولهذا يا إخواني ما ينبغي أن أقول أنا مثلا أتبنى قولا فيأتي واحد يقول يا شيخ تعالى هذا صحيح البخاري اقرأ فيه، أقول لا 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 دعك من هذا، دعك من هذا، أنا صاحب هوى، هذا الكلام يخالف ما أنت عليه، لا هذا الكلام الذي أنا عليه هو الكلام الصحيح. طيب افتح كتب السنة، اقرأ كتب السنة، اقرأ، هذا هو، هذا في كتب السنة موجود، لا 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 لا، أنا الذي عليه هو الذي عليه أهل عصري وأهل زماني وكفاني بهذا. طيب هذا الكلام الذي تقوله مخالف للنصوص، لا أنا عندي نصوص، هذه النصوص التي عندك هذه نصوص متشابهة، هناك محكم يحكمها، لا 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 أنا ما، فلا شك أنني أكون صاحب هوى. والواجب على الإنسان أن يتحرى الحق وأن يتحرى الطريق إليه، سواء ظهر الحق بخلاف ما هو عليه أو لا، لأنني أتعبد بالحق، قد أخطئ، نعم أنا قد أخطئ الحق، لكن حسب أنني متعبد أو متعبد لله سبحانه وتعالى بالوصول إليه. وعليه بعد 20 سنة لو ظهر لي حق خلاف ما أقول، أقول سمعنا وأطعنا، أستغفر الله مما مضى وأسأل الله أن يغفر لي وأن أبين ذلك، كما حصل لمن هو أكبر وأعظم منا بآلاف المرات، وهم الأئمة الكبار الشافعي، أحمد، مالك، أبو بكر، عمر، عثمان، الصحابة، التابعون، حصل لهم هذا، أنه إذا بان الحق كما قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع أن يعمل بها وألا يدعها لقول أحد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أما البقاء على الأقوال وإن بان ضعفها والقول بالآراء وإن بان فسادها فإن هذا محض هوى، وحري بهذا أن يحبس وألا يتصدر مسجدا أو تدريسا
حري بهذا أن يحبس وأن يؤدب وأن يعذر، لأنه إن قال على أحد بغير حق فأخذ ماله لحبث وسجن، فكيف إذا قال على الله بغير علم؟ إذا قال على أحد من الناس بغير علم فأخذ ماله بذلك قاضاه وسجن وربما ضرب وطرد، فكيف إذا قال على الله عز وجل بغير علم؟ ولهذا زاد العالم قبل أن يتوجه للناس، زاد العالم أنه يعلم أنه موقع عن رب العالمين فيتحرى هذا الأمر، وقبل أن يخاطب الناس لابد أن يتيقن من هذه المسألة التي يتحدث فيها مع الناس، ولو كان مخطئا إذا سلك مسالك العلماء وصار على طريقة العلماء الراسخين الربانيين. إن لم يكن كذلك فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد، لا عذر له طالما اتبع هواه، ما في حاجة اسمها بقى ده بيتأول، لأن في موضة الآن طلع يقول لك إيه ده فلان يا أخي أخطأ متأول. أنا التأول هذا له ضوابطه التي يعذر بها. واحد، أن يكون الإنسان من أهل النظر والاجتهاد، ليس كل واحد يتأول، الذي ما يعرف كوعا من كرسوع يتأول، يتأول إيه؟ اللي بيتأول هذا قد عرف ناسخا ومنسوخا وخاصا وعاما ومطلقا ومقيدا وناسخا ومنسوخا، وعرف طريقة أهل العلم واطلع على كتبهم وعرف أسلوبهم ومصطلح أهل العلم، هذه واحدة. الثانية أنه يسلك مسالك العلماء فينظر إلى الدليل بالتجرد وينظر إلى كلام أهل العلم في فهم الدليل. ليس متأولا من قال بخلاف السنة ولم يفتح كتابا من كتبه، ليس ذاك متأولا، إنما هو صاحب هوى. تأول إيه؟ هيتأول إيه؟ وليعلم أنه ما من أحد عصى الله عز وجل وخالف الحق إلا بنوع تأول. أليس الكفار والمشركون قالوا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد الخالص إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، أليس هذا تأولا؟ قد تأولوا، قالوا يا محمد لا يعقل أنك تأتي بخلاف ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا وتكون على الصواب. وهؤلاء الجهمية ما رأيكم فيهم؟ الجميع ضلال وكفار نوعا عند أئمة الإسلام، وقد حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى كفر الجهمية وذكر ذلك عن 500 إمام وعالم، ومع ذلك الجهمية فيما ذهبوا إليه من تعطيل صفات الله، وهذا غاية إجرامهم. تأول الجهمية ينزهون الله عن النقص والعيب، تأولوا حينما عطلوا الصفات عطلوا بالتأول، نحن ننزه الله سبحانه وتعالى. هذا التأول يقبل ولا لا يقبل يا إخوان؟ ها؟ لا يقبل، وهم كفار مع تأوله، والممثلة ضلال مع تأوله، والمعتزلة ضلال مع تأوله، ولهذا يأتون بالآيات ويأتون بالنصوص. فليس إذن كل من أتى بشيء من التأويل يكون مقبولا، والروافض عندهم تأويلات. فإذن مسألة التأويل ليست عذرا، فلان اجتهد في المسألة ومتأول، أنت من حتى تجتهد؟ أولا عندك مؤهلات ولا لا؟ الأمر الثاني اجتهدت على طريقة العلماء ولا لا؟ اجتهدت على طريقة العلماء. يعني مثلا يعني على سبيل المثال، أنا حينما أتبنى قول عدم الخروج على الحاكم الظالم، أتبنى قول الخروج على الحاكم الظالم، سواء أقول المسألة خلافية أو أقول منهج السنة الخروج، يلزمني إيه؟ ماشي هنمشي معك، يلزمني إيه؟ يلزمني أنني آتي بكتب أهل السنة، لأن هي دي محل تقرير المسألة، آتي بكتب أهل السنة ثم أنظر فيها ماذا قال العلماء. والله إن قالوا المسألة خلافية تبقى المسألة خلافية، إن قالوا المسألة إجماعية تبقى المسألة إجماعية. لا يمكن أورد أنا فهما على كتب أهل السنة ما أقولش لا المسألة لا يمكن تكون إجماعية، والحسين مثلا قد خرج والسلف كلهم عرفوا أن الحسين قد خرج ودونوا الإجماع، يبقى لابد أن يكون عندي فهم للسلف، فهم سلفي في رد الفهم السلفي. وما كتب العلماء الإجماع إلا وهم يعلمون أن الحسين قد خرج، لكنه لا يصلح معارضا للإجماع. أولا لأن فعل الصحابة لا يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جمعت عليه الأمة. ثانيا أنه لم يخرج أصلا الحاكم الظالم، إنما خرج يطلب إمارة ولا يعتقد إمارة يزيد، ولم يخرج على حاكم ظالم. وثالثا أنكر عليه العصر. ورابعا تاب وأناب وعاد ورجع. فمن الهوى أن أستدل بفعل الحسين بعد قبل توبته، ولا أستدل بفعله بعد توبته. هذا من الإيه؟ هذا مما لا يقعدونهم. يعني هم يقولون الواحد إذا كان له طوام وعنده حسنات فمن الجناية أن تذكر طوام دون حسنات، ولو كان مقيم على الطوام. طيب فكيف إذا كان قد تاب منها؟ أظن ما يمكن أن تجادله قط. إذا كان لو ما تاب من الطوام لكن عنده حسنات، لا يجوز لك عندهم أن تقتصر على طوامه فقط. فكيف إذا لم يكن له طوام وقد تاب منها؟ الكلام في طوامه بعد التوبة جريمة لا تغتفر. فكيف إذا كان الحسين رضي الله عنه؟ فأنا مثلا حينما أبحث هذه المسألة بأدلتها وأخطئ في المسألة، زي ما ضربنا لكم مثلا بابن خزيمة، مثلا ابن خزيمة أنكر حديث الصور لكن سلك في ذلك مسلك إيه؟ مسلك العلماء، رأى أن حديث الصور ضعيف فضعفه من بعلله، والحديث الصحيح عند غيره. والقول الذي ذهب إليه ابن خزيمة وافق قول الجهمي، لكن هل يقال ابن خزيمة جهمي؟ لا. طيب ليه؟ طيب معاه حصانة ابن خزيمة إمام. حينما قلنا إمام لأنه صار على طريقة الأئمة والعلماء وسلف الأمة، وإن أخطأ في الإيه؟ وإن أخطأ في المسألة. طيب قال بقى بخلاف المجتهد، شوف بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله. طبعا المجتهد اللي هو عنده آلات الاجتهاد، ولا يكون الرجل مجتهدا إلا إذا بلغ آلات الاجتهاد. بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مجتهد في طاعة الله ورسوله وليس قائلا بالقياس ولا بالعقل، باطنا إشارة إلى حسن القصد. أنا ما أجتهد لنفسي، أنا ما أجتهد لأرفع قولي، أنا ما أجتهد لأنصر مذهبي، أنا ما أجتهد لأروج لجماعتي، باطنا وظاهرا. أما الظاهر فمسلك العلماء، وأما الباطن فحسن القصد. فإن كنت عالما حسن القصد مستقيم الطريقة أطلب الحق فأخطأته غفر الله لي، بل نقول إنه مأجور الأجر الواحد، لقول الصم إذا شد الحاكم فله أجران، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا المخطئ له أجر إيه؟ أجر إصابة ولا أجر الاجتهاد وتحري الحق؟ وإلا مش إصابة الحق، فإن العبد قد يصيب الحق وهو آثم. إذا ما أصاب الطريقة فقال بلا علم فخرج الجواب صحيحا، صير عن مسألة فخمنها، لا يعرف علم ولا دليل، خمن حرام طلعت حرام، واجب طلعت واجب، هذا آثم ولا مثاب؟ يبقى آثم. يبقى إذن الطريقة يا إخواني، الطريقة أنت مأجور عليه، فإن أصبت الحق انضاف أجر، وإن لم تصب الحق اقتصرت على أجر. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة جيدا يا إخوان، وأمعنوا النظر فيها وانظروا إلى واقعكم، سترون هذه مكمن الداء. على طريقة من يا أخي أنت؟ لما تقول الخروج على الحاكم في ثلاث أقوال، طريقة مين؟ طريقة مين؟ أنا رجل سلفي، يبقى طريقة السلف على طول، يبقى ده فهم السلف. هذا فهم السلف. طيب افتح كتاب قلوب السلف، وطبعا السلف ما مش هشام البيلي ولا السلف عالم معاصر ولا السلف ابن باز. ابن باز يوصلنا للسلف، سلم الى السلف. اما السلف اللي عندنا كتب الاعتقاد المعتمدة، كتب اهل السنة المؤلفة في السنة. افتح الامام احمد، ايه رايك في الامام احمد؟ اظن امام اهل السنة. وصدر امام احمد عنده رسالة كده حوالي 10-15 صفحة، قال واصول السنة عندنا. افتح اصول السنة عندنا فيها ثلاث اقوال. يا الله، والله هوى، والله هوى. افتح يا اصول السنة عندنا فيها ثلاث اقوال، واحد بس. افتح اعتقاد البخاري، كتبت هذا الاعتقاد عن اكثر من 1000 شيخ، فكانت اصول السنة عندنا ثلاث اقوال. هات اجماع السلف للكرماني ويبين اجماع السلف الصالح. مش تقولي بقى فتوى زيد او فتوى عبيد، لا لا مش فتوى زيد او عبيد، فتوى مين؟ فتوى السلف. طيب انا اعتقد بهذا، كلام جميل، لا تعتقد هذا رد، قل ان السلف لما حكوا الاجماع بنوه على غير دليل وانا مع الدليل، هذا دليل واحد. اذا اخواني الاجر في الطريق الى الحق مع اصابته، فمن اصاب الحق بلا طريق الحق فهو آثم، ومن اخطأ الحق مع طريق الحق فهو مأجور. زمان مش عارف دي لسه موجودة في حساب الرياضيات ولا لا، تصحيح الرياضيات مش عارف دلوقتي، كان الواحد مثلا يجي يعمل مسألة الخطوات صح والنتيجة غلط، يديك صفر، المسألة مفترض تطلع 520 انا طلعتها 708 ماشي، بيديني صفر، لا بيحاسبني على الخطوات وخطوة النتيجة يخصمها مني، مش عارف دي موجودة ولا لا. حتى كان زمان واحنا يقول لك الهامش الواحد كان بيعمله، كان واحد مثلا بيعمل جنب الصفحه كده هامش ويقعد يضرب ويعمل، اللي بيصحح بيبص، ممكن انا ضربت في الهامش صح وجيت انقلت غلط، فالمصحح اذا كان رحيما حسب لي بالايه؟ بهذه، لان ممكن اعمل 516 561. ولهذا بتوع المحاسبه يقول لك لما تيجي تحسب نتيجه وتلاقي الرقم انت مزرجن، اعرف ان ممكن تكون الارقام مقلوبه، يعني صحح ايه الاقلام 49-94، واخد بالك؟ دي غالبا، فممكن انسان يخطئ في هذا لكن ماجور، يعطي له درجه السير في هذا. فانا كذلك يا اخي اتحرى الحق حسن القصد، اسير على طريقه اهل العلم، اخطئ في النتيجه. ما وده اللي العلماء بيقولوا، ما من امام قل امام من الائمه الا وله خطا، ولو أن تركنا كل إمام إذا أخطأ في مسألة، لو أن تركناه لما بقي أحد صح. بس أنت بقى لا تستدل أنت بهذا، تقول أهو ما هو الأئمة، لأن الأئمة أئمة مجتهدون لا يعمدون إلا الحق، فإن أخطأوه فقد أخطأوا النديجة دون الطريقة. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين، لا أبو حنيفة ولا غيره، يخالف نصا ثابتا عن رسول الله. وما رسالة رفع الملام إلا أكبر شاهد في تبرئة الأئمة من خط واحد ومن أمر واحد ومن آفة واحدة، ألا وهي تعمد مخالفة النص، عدم سلوك طريق الحق. أما إن يصيب أو يخطئ، اللي بيقول لك اذا خالف واحد في مساله يبقى مبتدع، قد يخالف في 100 مساله وليس مبتدعا، قد يخالف في 100 مساله وليس مبتدعا. لكن ما في الائمه ما يخالفون في الاصول، لكن قد يكون في مفرد من مفردات هذا الاصول، هذه الاصول في مفرد خفي عليه فيه الدليل ولم يعلم، كمن يتأول صفة، كمن يرد حديث مثلا صورة، كمن يقول بنفي الشمال، كمن يقول هذه مسائل مفردات، وإلا فالأصل عند إثبات أسماء والصفات كما جاءت في النصوص الشرعية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. يبقى الأمة احنا محتاجين ليه يا اخواني؟ محتاجين احنا نصحح المسار، اما نصل الى نتيجة او لا عادي. يبقى هذه مسألة قد يصيب احدنا وقد يخطئ، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله بطينا وظهيرا. ولاحظ كلمة بطينا ديت الله اعلم، ولا يطلع على ذلك الا رب العالمين سبحانه وتعالى، الله اعلم بما تنطوي عليه نفسك. ولهذا يا اخواني لو العالم يريد شهرة من وراء هذا او يريد نصر قوله المفترض هذا من عقاب الله له، الواحد ما يبحثش عشان ينصر قوله. لو كده انا اقول يا اخي اشتري لك الله كلمة مزرعة فراخ واشتغل فيه، وهات الاف مؤلفة وملايين احسن لك. الانسان يحوز الدنيا بالدنيا، وانا ما تاجر في فراخ حرام، هو انا ما كن ببيع علف حرام، هي يعني اخذ الدنيا بالدنيا. اما وجدت غير دين الله اقول علي بلا علم حتى يرتفع قدر عند الناس، وانا عند الله عز وجل حقير لا قيمة لي. يقول شيخ الاسلام اذا تعارض دليلان سواء كان سمعيين او عقليين، سمعيين سواء كان سمعيين يعني قرآن مع قرآن، قرآن مع سنة، سنة مع سنة، او عقليين قاعدة مع قاعدة، نظر مع نظر، قياس مع قياس، أو أحدهما سمعيا وآخر عقليا، فالواجب أن يقال، انتبه يا أخوان عند تعارض الأدلة، فالواجب أن يقال لا يخلو إما أن يكون قطعيين أو يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كان عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا، لأن القطعيات لا تعارض بينها. لو كانت المشكلة واحدة، وهذا متفق عليه بين العقلاء مش بين العلماء، بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة. وحينئذ فلو تعارض دليل القطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين القضين وهو محال. واحد يقول مثلا النار محرقة، والثاني يقول النار باردة، طبعا بخلاف نار الآخرة فإن فيها الزمهرير وفيها، واحد يقول النار محرقة والثاني يقول النار باردة، ويريد أن يجعل الثاني هذا قطعيا، هذا طبعا لا يمكن. لكن لا يمكن أن يكون الصدق محمود الصدق مذموم ويكون قطعيين، ما يمكن. لأن القطع يعني يا إخواني القطع يتفق عليه العلماء، القطع يتفق عليه العقلاء، فما يكون قطعي خلاف قطعي ده مستحيل، هذا جمع بين النقضين وهما مستحيلان. مستحيل تقول لي الصدق محمود الصدق مذموم، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتمد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أكيد فيهما غير قطعي، أو ألا يكون مدلولهما متناقضين، أو أن يكون قطعيين نعم لكن مدلول هذا خلاف مدلول هذا، فالتعارض يكون من وجهة نظرك أنت لا في حقيقة الدليل ومدلوله. زي مثلا النهي عن الصلاة في وقت الناس، الأمر بالصلاة إذا دخلت المسجد، قد تقول ده قطعي وده قطعي، نهي الصلاة إذا دخل أحدكم المسجد فيركع فليجلس حتى يركع ركعتين، هذا حديث أبي قتادة، نهى النبي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد. طيب هذا عندك إيه؟ عندك التعارض. هذا التعارض في نهي وأمر قد يكون فيما يظهر لك، لكن هناك قواعد الجمع بين هذين الدليلين. قال فأما مع التناقض، تناقض المدلولين المعلومين، فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العلماء، لو قطع وظني أقدم القطع. سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع اليقين، بل اليقين يقضي على الظن. وأما إن كان الظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فيوم ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيا أو عقليا. إما أجمع بين الدليلين بما لا يحدث التعارض، والقاعدة عند العلماء الجمع بين الدليلين أولى من طرحهما. أجي مثلا عند حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي وحديث الأمر بالصلاة، أقول إيه؟ أقول إن الناظر إلى هذين الدليلين وما يتبعهما من أدلة يجد أنه ينعى الصلاة في هذا الوقت إلا إذا كانت الصلاة من ذوات السبب. فالنبي مثلا قال لتمنعوا يا بني عبد مناف، لتمنعوا أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين. النبي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. صلاة الجنازة إن كانت في هذا الوقت، سنة الوضوء، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، كل هذه نصوص محفوظة فلا تتعارض مع أنه ويقال بأن هذه من ذوات الأسباب فتقع في هذه في هذا الوقت وقت نهي، وما عدا ذوات السبب فلا يشرع التنفل به، فلا يصح أنني بعد العصر أصلي ركعتين تطوعا مطلقا. ليه؟ نهى النبي. ولا معارض بقى، هتعارض بيه؟ إذا دخل أحدكم مسجد أنت مش في المسجد، من توضأ لحوضي هذا ما توضأتش، يبقى يحمل هذا على النفل المطلق، على النفل المطلق، ويحمل الجواز على النفل المسبب، وبالتالي لا تعارض. يبقى الجمع بين الدليلين أولى من طرح إيه؟ أحدهما. فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين، لا يمكن الجمع، أقوم أعمد بقى، هل في نسخ منسوخ؟ إن كان في نسخ منسوخ خلاص ما في إشكال. هل في مطلق ومقيد؟ هذا مطلق وهذا مقيد، أو أقوم أقيد الإيه المطلق، خاص وعام أو أخصص العام، ويبقى بالتالي برضو زال التعارض. أما أن يبقى هناك دليلان صحيحان يتعارضان، هذا لا يوجد. ولكن كما قال ابن حجر في النخبة، قال إما أن يكون أحدهما عاما، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. أما إذا كان عامين يبقى بنظر بقى إلى الإيه؟ إلى طرق الترجيح، ناسخ منسوخ مطلق مخير إلى آخره. أما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فالعام مخصص بالخاص، مطلق ومقيد يبقى مطلق يقيد بالإيه؟ بالمقيد. أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، يبقى كل منهما الخاص في هذا يخصص عموم هذا، والخاص بهذا يخصص عموم إيه؟ يخصص عموم هذا. وهذا طبعا أمر إنما يكون عند الراسخين عند أهل العلم، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله ما لم يعلم هذا، لأن يا أخواني الأحكام هذه كثيرة جدا في الشريعة. فإذا ما كنت أعرف أنا مطلق ومقيد أعمل إيه طيب؟ إذا ما كنت أعرف نسخ منسوخ أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ يعني مثلا يعني أخواني مثلا، أما أقول مثلا في كفارة الظهار فتحرير الرقبة، طيب مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ الظهار ما في مؤمنة. طيب أجي عند القتل أجد مؤمنة، فهل تقيد الكفارات بالإيمان؟ أو طالما أن كل كفارة ذكرت والشارع لا ينسى فإنني أعمل بمطلق هذا، يبقى هنا مؤمنة وهنا غير مؤمنة. هنا بقى تأتي قواعد الإطلاق والتقييد، متى يحمل المطلق على المقيد؟ مش عموما كده يحمل المطلق على المقيد، لكن في قواعد، اتحاد السبب واختلاف الحكم، اختلاف السبب واتحاد الحكم، أربعة قواعد، أن يختلف السبب واتفق الحكم. أربعة قواعد، إذا اتفق السبب والحكم باتفاق
نحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على الايه؟ على المقيد اذا اتفق السبب واتفق معه الحكم. يبقى اذا ارجع الى قواعد الاطلاق والتقييد في هذا الباب. طيب، قال تعالى في الظهار فتحرير رقبة، وبعدين فصيام شهرين متابعين، وبعدين اطعام 60 مسكينا. في الاولى قال من قبل ان يتماس، وفي الثانيه قال من قبل ان يتماس، وفي الثالثه لم يقل من قبل ان يتماس. فهل في الاطعام لا يلزم الانتظار حتى الاطعام في التماس، ولا ممكن اذا عجزت انا عن العتق والصيام اجامع حتى اطعم؟ محل نظر، كل هذا محل نظر. والشارع ونصوص القرآن إنما دعي إلى تأملها أولو الأبصار، أهل العلم. فكيف أتكلم إذن في دين الله عز وجل من غير عندك في كفارة القتل؟ فصيام شهرين متتابعين، عند عتق رقبة وعند صيام شهرين متتابعين. طب إن عجزت هل تصوم 60؟ هل تطعم 60 مسكينا قياسا على الظهار؟ لا، ما فيش عندك 60 مسكين في عتق رقبة، إلا أن تستطع يبقى إطعام 60 مسكينا، صيام شهرين متابعين وبس. طب إن عجزت هل أطعم ولا لا أطعم قياسا على الظهار؟ يبقى إخواني الشريعة تحتاج إلى تأمل في جميع نصوصها. فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون على علم وعلى بصيرة في هذا، وإلا قد تزل القدم، وحتما ستزل القدم. نعم، طبعا إذا كان الواحد أصولي من الطراز الأول، لغوي من الطراز الأول، لكن صاحب عقيدة، فإنه يلوي أعناق النصوص في هذه العقيدة من أجل هذه العقيدة، وهو يعلم مع سبق الإصرار والترصد، لأنه يقدم عقيدته عليه على ما يعلمه من الأصول. طيب، يعني مثلا هل قول الصحابي يخالف النص؟ هل قول الصحابي يصلح حجة في مخالفة النص؟ أظن ده أدنى عيل صغير كده يقول إيه بقى؟ يقول إذا قال النبي وقال الصحابي بخلاف قول النبي فالحجة فيما قال النبي، ده معروف. مثلا الإجماع، إذا أجمعت الأمة فجاء عالم بعد 300 سنة خالف، هل يعد هذا خلاف في الإجماع؟ أظن يعني العيل الصغير يعرف كده. لا والله، أنا أقرأ أوراقا لأحد هؤلاء المشايخ يقول فإن قال لك الإجماع انعقد بعد الحسين فقل له لا يصح الإجماع. لماذا؟ لأن ابن حزم وهو من علماء المسلمين الكبار قد خالف بعد كم سنة. ابن حزم إذا قال بخلاف الإجماع يكون مناقض الإجماع. ائتوني بأثارة من علم إن كنتم صادقين، والله إنكم لتعلمون في الأصول خلافات، والله إنكم لتعلمون في الأصول خلافات، والله إنكم لتعلمون أن فعل الصحابي ما يخالف قول النبي. يا أخي فعل النبي هل يخالف قول النبي؟ فعل النبي نفسه هل يخالف قول النبي؟ لازم نشوف هل الفعل مخالف ولا لا، وهل الفعل ده احتمال إرادة خصوص له ولا لا. ما ممكن قول النبي، لأن معروف عند القاعدة أن قول النبي لا يعارض فعله، لأن احتمال ورود الخصوص للفعل واحتمال عدم ورود الخصوص محل نظر. ده فعل النبي مع قول النبي، أمال فعل الصحابي مع قول النبي؟ مش بقى قول الصحابي مع قول النبي. كل هذا قد درسوا أنه لا يثبت أبدا على قدم المناقشة، لكن أنا معتقد. أو ما أعمل بقى؟ أو رضي الله عنك يا حسين قبل أن تتوب. يا عم تب، خلي بقى، ماليش دعوة أنا قبل أن، يا عم تب والله العظيم، يا عم تب أرجوك، تاب أناب راجع يا أخي. يا أخي ده احنا عندنا ليس فيه حجة إذا لم يتب من وجهين. الوجه الأول أنه ما خرج على حاكم ظالم، الوجه الثاني أنه مخالف النص والصحابة. حتى ولو لم يتب الحسين فكيف وقد تاب؟
ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الحسين لم يفرق جماعة المسلمين ولم يخرج، أي لرجوعه، أي لتأوله في ذلك، فإنه قد كان لا يرى إمرة يزيد. وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي وللجزم بتقديم العقلي معلوم الفساد بالضرورة، هو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. يقول رحمه الله تعالى: من قواعد العلم أيضا عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسه. عدم العلم بالدليل لا ينفي الدليل، عدم العلم بالدليل لا ينفي إيه؟ الدليل. لا أعلم ليس معناه أن فيش دليل، عدم العلم بالدليل لا ينفي الدليل، إنما ينفي علمي أنا، قد يكون دليل موجودا وأنا لا أعلمه. فإذا سئل الشافعي عن مسألة فقال: لا أعلم فيها دليلا، هل معنى ذلك يكون القول بخلاف هذا مخالفا لإجماع؟ لا، فعدم علم الشافعي بالدليل لا ينفي وجود دليل المسألة، فقد يعلمه غيره، قد يعلمه غيره. لهذا قال: عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر، سواء علم صدقه أو لم نعلم. ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلمه. وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فهو أمر به وإن لم يطعه الناس. فثبوت الرسالة في نفسها، وثبوت صدق الرسول، وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا على وجودنا. مش معنى أن قريش كذبت النبي يبقى النبوة كذبة، لا، الرسالة الصادقة كذبت قريش أو آمنت ليس موقوفا على وجودنا، فضلا عن أن يكون موقوفا على عقلنا أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا. وهكذا كما أن وجود الرب وما يستحق من أسماء وصفات ثابت في نفس الأمر سواء علمناه أو لم نعلمه، فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع، لأن العقل يعلم ولا يعلم، يثبت ولا يثبت، وإنما نريد أدلة ثابتة في نفسها. لهذا لم يكن العقل إيه أصلا في ثبوت لثبوت الشرع، ولا معطيا له صفة لم تكن له، ولا مفيدا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، فالعلم تابع له ليس مؤثرا فيه. علمي بالحق تابع له، ليس أن الحق ثبت بعلمي، فقد يثبت الحق وأنا جاهل به ما أعلمه، إذن هو في نفسه ثابت، فعلمي بهذا الحق ما أعطاه صفة زائدة، هو ثابت من غير أن أعلم. فالشرع ثابت، قال العقل بالتأييد أو ما قال الشرع ثابت، والنبوة ثابتة، والرسالة. فإن العلم نوعان، أحدهما العملي وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم، كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه. العلم نوعان: علم عملي وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم، كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه. أنا أريد أن أفعل شيئا، فقبل أن أفعل هذا الشيء لابد أن أتصوره، تصوري بهذا الشيء هو علمي به قبل أن أفعل. طيب الثاني ده العلم العملي، أنا أريد أن أبني بيتا وأرسمه، فلابد أن أتصور أولا، إذا تصوري للبيت ورسمي له قبل أن أبنيه هذا بعلم مني. الثاني الخبري النظري، وهو ما كان المعلوم فيه غير مفتقر في وجوده إلى العلم، كعلمنا بوحدانية الله وأسماء وصفاته وصدق رسله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها. ليست قريش هي التي انتخبت النبي وقال سنجعلك رسولا حتى نقول لو أنكرت يبقى تم إنكار الرسالة. إنما الله أوحى إلى رسوله فهو رسول رب العالمين. أنكرت قريش أم أيدت؟ لأن هذا لم يتوقف على علمها فهي مستغنية عن علمنا به، والشرع مع العقل هو من هذا الباب. طيب،
والشرع مع العقل هو من هذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه، لم يضع الشرع أحد حتى يفتقر الشرع إلى علم أحد، إنما الشرع ثابت بنفسه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه، سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يحكم عقله في النص. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تقول ليس له وجه؟ تجري بأعيننا، تقول ليس له عينان؟ لما خلقت بيدي، تقول ليس له يدان؟ وتقول إن وصف الله بهذه الصفات يقتضي مماثلته البشر؟ نقول لك: من الذي أخبر عن نفسه أن له يدين؟ إنه الله. الله لا يعلم، لازمك هذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أنت أعلم بالله من الله؟ ما يليق أن يكون له يدان فقال لما خلقت بيدي؟ لا يليق أن يكون له يدان فقال يد الله فوق يدي؟ ما يليق أن يكون له يدان فقال بل يده مبسوطتان؟ ولا الرسول يعلم أن لله عز وجل يدين؟ فهذا قول عليه بالعلم. فالعقل ما يتحكم في الشرع، إنما دور العقل أن يفهم مراد الله من الشرع. ولكن نحن محتاجون إليه وإلى يعني إلى الشرع وإلى أن نعلمه بعقولنا. فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به. من العالم؟ الذي شرع ولا الذي علم الشرع؟ الذي علم الشرع. فلا يقال على رجل إنه عالم إلا إذا علم من دين الله ما يصبح به عالما. بل العالم وصف في خصوص العلم، فليس كل من عرف حكما في الشريعة نقول هذا الرجل صار عالما. العالم بإطلاق ما يكون إلا بخصوص العلم والفهم. أما إذا كان في مسألة فقل عالم بالمسألة، هذا رجل عالم بهذه المسألة. أما العالم بإطلاق فلا يقال رجل عالم بإطلاق إلا إذا كان على علم خاص، أي على علم بفروع هذه الشريعة وأصولها وطرق استنباطها. وليس من شرط العالم أن يحيط بالشرع علما، فإن أحدا لم يحط بالشرع علما، وإنما يجهله العالم من دين الله عز وجل أعظم مما يعلمه، ولكن يكون عنده من العلم ما يفتي به في دين الله سبحانه وتعالى، وما يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك، يقول صار عالما به وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به، وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك، ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا. من القواعد أيضا قال شيخ الإسلام، طبعا الكتاب ده اللي هو دار إعارة العقل والنقد ده من أنفس ما كتب شيخ الإسلام، ولهذا ده أطول كتاب وقف معه الشيخ السعدي في استنباط الفوائد. قال: كل من أثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح، وكل من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول، وكان أولى بمن قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. يا سلام يا سلام، كلام رائع، هذا كلام رائع.
كل من أثبت ما أثبته الرسول ونفى ما نفاه يعني وقف عند النص فعرف موارد الإثبات والنفي.
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفي للإيمان، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر أثبت الإيمان. هل في تعارض؟ لابد أعلم مورد الإثبات ومورد النافي. فإن أثبت ما أثبته الرسول أصل الإيمان، ونفيت ما نفاه الرسول كمال الإيمان. كان أولى بالمعقول الصريح هنا فلا يكون خلاف بين ما صح به الثابت والمنفي وبين صريح العقل، لأن صريح العقل يتمشى مع صحيح النقل، فإذا صح النقل والفهم حصل الانسجام بينه وبين العقل الصريح، كما كان أولى بالمنقول الصحيح. فهو أولى إذا عرف مورد الإثبات والنفي كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح. يا سلام. ومن أجل هذا قال العلماء لا تعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. إذا حصل تعارض فإما لعدم صحة النقل وإما لعدم صراحة الإيه؟ العقل، يا إما النقل غير صحيح يا إما العقل غير صريح. لكن إذا صح النقل توافق مع صريح العقل وتوافق مع سلامة الفطرة، فعندنا ثلاثة محاور: صحة النقل، صراحة العقل، سلامة الفطرة. المشروع بحق الذي تفهم مراد الله فيه لا تعارض فيه بين هذه الثلاثة. فإذا وقع التعارض فللخلل في واحد من هذه الثلاثة أو في اثنين من هذه الثلاثة، لكن ولهذا تجد صاحب الفطرة السليمة وصاحب العقل الصريح الذي إذا وصله النص قال سمعنا وأطعنا وانسجم ذلك معه. وكل من خالف صريح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول، لأن في تلازم بين إيه؟ صحة النقل وصراحة العقل. فإذا خالف صحة النقل يبقى حتما سيخالف صراحة العقل. وكان أولى بمن قضى فيهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ندموا لتخلف هذا العمل بصحة النقل وبصراحة العقل. ويقول رحمه الله: قد علمنا قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. الله أكبر. الله. توحيد الإيه؟ الطرق هو طريق واحد، فلا تستغني عن دعوة الناس بالبراهين الصحيحة من الكتاب والسنة وفهم السلف. إياك ثم إياك من دعوة على طريقة أهل البدع، إياك ثم إياك من هضم قواعدهم والدعوة بها. تقول الناس لا يفهمون الكتاب والسنة، وبعدين الكتاب والسنة كذا صعبين على الناس، أنا ألجأ إلى الطرق الإيه؟ البدعية. أبدا، إلزم البرهان الصحيح، إلزم النقل الصحيح والفهم السديد وما عليك من الناس، استجاب لك الناس أو ما استجاب. فلما نيجي مثلا برضو للحكم بما أنزل الله، طريقة الشرع طريقة أهل البدع وأهل الفلسفة بل وأهل الكفر والإلحاد، الحكم بالديمقراطية والبرلمانية طريقة النبي ولا غير طريقة النبي؟ طريقة الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أنا أحكم الحكم لقوم يوقنون. فأنا أحكم بالإسلام، ما أقول أحكم بغير الإسلام لأصل إلى الحكم بالإسلام. هذا عجيب، هذا تناقض. أهدى الجمع بقى بين المتناقضين، هذا الجمع بين المتناقضين، لأنني مأمور بالعمل بالإسلام وبالحكم بالإسلام. فإذا لم أقدر على الحكم بالإسلام فالأعمل بالإسلام، ولن يحاسبني الله عز وجل لماذا لم تحكم، لكن عقاب الله لي لماذا انحرفت عن العمل. ولهذا قال النبي: ورأيت النبي وليس معه أحد. كثير من الأنبياء ماتوا ولم يحكم، فهل عاقبهم الله؟ أبدا. لكن هل من نبي مات ولم يدعو إلى التوحيد؟ ده المكلف به، إنما الحكم هذا يأتي أثر تبع، إن أتى وإلا فالله عز وجل. هل الغلام الذي قتل قتله الرجل حكم؟ إذا أنت مأمور بالعمل، مأمور بالعمل، مأمور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. من قال لك، من أفتاك أنك تخالف أمره ولا يكون فتنة؟ بل تقعد وتؤصل أن الثبات على أمره فتنة، وأن مخالفة أمره عصمة. من الذي قال لك هذا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذا ليه يا أخواني؟ هذا لأن الأساليب العصرية، أساليب أهل البدع، أساليب أهل الأهواء، الانخراط في هذه السبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنما لم يعدل عن البراهين الصحيحة، ولم يتكلف النبي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، تعالى يا محمد لك الحكم، إن أردت حكما ها، إن أردت مالا. طب لماذا لم يدعوهم النبي؟ يحكم النبي فيهم وبعدين شوية شوية إلى أن يستقر الأمر. لا، ليست هذه طريقة شرعي، ليست طريقة شرعي. وترك النبي الحكم مع العرض عليه، عرض عليه صلى الله عليه وسلم الحكم لكن أبى. ليه؟ ليه أبى؟ لأن هذا ليس الطريقة الموصلة إلى الشرع. كيف أحكم قوما على عبادة الأصنام وأقر ما عندهم من الأصنام؟ لا، أوذى وأطرد حتى يمكنني له بعد ذلك، والله غالب على أمر. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين من الهجرة فكسر الأصنام وحطمه، قل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ودخل الكعبة فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، قال كذبوا، فما استقسم إبراهيم بالأزلام. على طول نمحو معالم الشرك، على طول نمحو معالم كذب. لكن نتخذ طرق أهل البدع، طرق أهل الضلال؟ لا. طيب لنفترض مثلا جدلا من جهة العقلية اتخذنا طرق أهل الضلال والبدع والانحراف والديمقراطية والبرلمانية، لما وصلنا الرؤساء والوزراء والمحافظين والنواب والدنيا كلها، أما آن الأوان أن نمحو صورة إبراهيم واستقسم بالأزلام؟ أما آن الأوان أن نحرك صنما وأن نهدم قبرا وأن نطبق شرعا؟ احنا منتظرين ايه؟ طيب منتظرين جبريل ينزل من السماء ولا ملائكة الرحمن؟ منتظرين ايه؟ خلاص وصلنا، ما بقي شيء، اين الشريعة؟ طيب ولهذا كلامهم بقى دقيق دلوقتي، لك ايه؟ وإن لم يطبق الشريعة فيكفي تخفيف الشر. نقلنا بقى اهو، نزلنا ايه؟ نزلنا درج، خلاص مش مشكلة الشر، بس أهم حاجة إيه؟ أي شر خاف. فإذا هذه قاعدة مهمة جدا يا إخواني، ألا وهي قاعدة إيه؟ الدعوة إلى الله بالطرق الشرعية، ليس بطرق أهل البدع وليس بطرق أهل الضلال، بل ألزموا البراهين الصحيحة والآيات البينة وأدلة الهدى والحق. وما علي من الناس، استجاب الناس أو لم يستجيبوا، اعتقد الناس أو لم يعتقدوا، آمن الناس بذلك أو لم يؤمنوا، فدعهم وضرهم فيما هم عليه، والزم أنت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي سبيل النجاة
وإلا لقيت ربي سبحانه وتعالى وأنا لم أنحرف عن هذه الطرق، ولو لم يحصل التمكين أو كذا، فإن التمكين وعد، وإن القيام بالشرع تكليف. الله ما كلفني بالتمكين، الله كلفني بالعمل أو كلفني بالتمكين؟ هل التمكين تكليف أو القيام بالشرع والتكليف؟ أنا أقوم بالشرع بتكليف، أعمل به تكليف، أنا أصلي أصوم أزكى حج أعلم ديني أبلغ. أما التمكين فهل تكليف؟ سؤال. فكيف أترك التكليف إلى ما ليس بتكليف؟ إنما التمكين موعود، يعد بقى الله يأتي به اليوم، يأتي به غدا، يأتي بعد 100 سنة. إنما التمكين موعود الله، أما التكليف أمر الله ونهي الله. فكيف أترك التكليف الذي هو الأمر والنهي إلى الموعود فأخلف نفسي به؟ لو كان التمكين تكليفا لكان التكليف بلا مقدور، مش قادر. لكن التمكين، ولهذا أنا الله يكرمك عشان بس هنقيم الصلاة دلوقتي، خد بالك من الكلمتين دول، تكليف تمكين. الناس دي ثبت الشرع وراحت عشان ايه؟ التمكين. لما ثابت هذه الاشياء اوامر ونواهي، هي محل التكليف. طب عشان نتمكن، طب التمكين ده محل التكليف؟ هات لنص واحد يقول بان التكليف واجب في عنق كل احد. التمكين ما عندي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ولا ينصرن الله من ينصره إلى آخر، إن تنصروا الله ينصركم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حد يوم يقوم الأشهاد. فكيف نترك التكليف من أجل التمكين؟ أنا عبد بالتكليف، والله عز وجل كريم جواد بالتمكين يأتي به متى شاء. فأقف في خندق التكليف حتى أرزق التمكين. واضح يا أخواني؟ إنما أترك الآن التكليف عشان أكلف نفسي من أو ده عام زي اللي بقول أنا خلي بالكم الميتة يجوز أكلها عند الاضطرار، ماشي يا سيدي، وأنا بقى مسافر هوت ممعيش طعام وشراب علشان أتعرض للهلاك وعلشان اكل الميت. السلام عليكم، انا رايح ايه؟ انا رايح اخد في الصحراء علشان اكل الميت. لا، انت كل حلال حرام عليك الميتة، فان وقع عليك هذا الاضطرار فكل الميتة فذاك رخصة من الله عز وجل. انما انا اتكلف هذا، انا ما اتكلف ما لم يكلفني الله به، والله اعلم.